الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكرنا في الدرس الماضي أيها الإخوة مقدمة حول علم الفرائض، وتعريف علم الفرائض عند أهل العلم يقولون: العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا. علم الفرائض هو العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا، هذا تعريفه. وقلنا سمي علم الفرائض من الفريضة أو من الفرض، وهو التقدير، نصيبا مفروضا أي نصيبا مقدرا. فعلم الفرائض العلم الذي فيه تقدير وإعطاء كل ذي حق حقه، وأن يوصل المال أو التركة إلى أصحابها كل بحسب ما قسم له ربنا تبارك وتعالى. فعلم الفرائض، علم الفرائض أيها الإخوة لا بد قبل الشروع في أسباب الميراث وما بعدها، لا بد من معرفة أمور مهمة، ألا وهي معرفة حد هذا الفن، ومعرفة موضوعه، ومعرفة ثمرته، ومعرفة حكمه في الشرع، ومعرفة أركان الإرث، ومعرفة شروطه، ومعروف معرفة أكثر ما يرد في تركة الميت من الحقوق. ابن الصبان ذكر مقدمة حول مبادئ العلوم، كيف ندخل في أي علم، وكيف نتعلم مبادئ العلوم إذا أردنا أن نلجأ إليها. فقال ابن الصبان رحمه الله، قال: مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع، والاسم الاستمداد، حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن حوى الجميع حاز الشرف. إذا أردت أن تدخل أي علم من العلوم، الفقه، العقيدة، الأصول، أصول الفقه، أصول الحديث، ينبغي أن تعرف هذه الأصول العشرة: مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع، الاسم الاستمداد، وضع الشارع، حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن حوى الجميع حاز الشرف. فإذا جئنا إلى علم الفرائض أو علم المواريث لنعرف ما هو حد هذا، ما هو حد الفن، يعني قال مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة. فأما حد هذا الفن، حده هو العلم بفقه المواريث وما ضم إلى ذلك من حسابها. وأما موضوعه فهو التركات، هذا حده، العلم بفقه المواريث موضوعه التركات، ثمرته إيصال ذوي الحقوق حقوقهم، أن نعطي كل ذي حق حقه، إيصال ذوي الحقوق حقوقهم. وأما حكمه في الشرع فهو فرض كفاية، الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله، ذكرنا فضل هذا العلم في الدرس الماضي مفصلا، ونسبة الواضع، قال والاسم الاستمداد، حكم الشارع، حكم الشرع في تعلم هذا العلم أنه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. لا بد أن يكون في الأمة من يكفي لإفتائهم في مسائل المواريث والفرائض. إذا مات رجل وعنده زوجة، عنده أولاد، عنده أخوات، عنده أم، عنده أب، ينبغي أن يستفتي وأن يسأل، وينبغي أن يجد في أمة الإسلام من يفتيه ومن يدله. فحكم الشرع في تعلم هذا العلم أنه من فروض الكفايات، إذا قام به من يكفي يسقط الإثم عن الباقين. هذا فرق بين فرض الكفاية وبين فرض العين، فرض العين ينبغي على كل فرد أن يقوم به، لكن فرض الكفاية يتعلق به ما يكفي الأمة، ما يكفي المسلمين. طيب، إذا هذا الحد والموضوع ثم الثمرة والاسم والاستمداد، واسمه علم الفرائض واسم المواريث. الاستمداد من أين نستنبط هذا العلم؟ من أين نأخذه؟ من الكتاب والسنة. الاستمداد حكم الشارع مسائل، والبعض بالبعض اكتفى، ومن حول جميعا حاز الشرف. وأما أركان الإرث فهي ثلاثة. أما أركان الإرث فهي ثلاثة: أولا وارث، ثانيا مورث، ثالثا حق موروث. أولا الوارث. من هو الوارث؟ قالوا: الحي بعد المورث حقيقة أو تقديرا أو ملحقا به حكما. قالوا: الحي بعد المورث حقيقة. المورث الميت، والوارث الحي، فالميت هو المورث، اللي هو الركن الثالث ثاني من أركان الإرث. الركن الأول الوارث، وهو الحي بعد المورث حقيقة أو تقديرا كالحمل، وسيأتي هل يرث الجنين أو لا يرث، أو ملحقا به حكما كالمفقود. المفقود ابن من الأبناء مفقود، أخ مفقود، الآن هذا وارث لكنه يلحق بالحي حكما، مفقود لا نعرف مكانه، مع توافر الأسباب والشروط وخلو الموانع. فإذا أول ركن من أركان الإرث: أولا الوارث، ثانيا المورث وهو الميت حقيقة أو حكما كما في المفقود الآن، أو تقديرا كما في الحمل، ترك مالا كما في الحمل وقد ترك مالا، فإذا حقيقة أو حكما، هو الميت حقيقة أو حكما مثل المفقود. الآن المفقود هل هو ميت أو حي؟ مفقود لا نعرف أين هو. طب وترك مالا، هل نوزع تركته أو لا نوزع تركته؟ الآن تصبح حقيقة أو حكما إذا قضى القاضي وعرف الأمر واستبان أنه مفقود، فهذا ميت حكما، ميت حكما، فهذا يكون مورثا. فالوارث وهو الحي بعد المورث، المورث الميت، والحق الموروث هذا هو الركن الثالث من أركان الإرث. الحق الموروث، ما هو الحق الموروث؟ قالوا: ما يتركه الميت من مال أو حق، ما يتركه الميت من مال أو حق. مثال مال معروف، ترك مالا هذا اسمه حق موروث. طب ترك حقا، القصاص، القصاص، فواحد مات وله أن يقتص من فلان، قطعت يده فأراد أن يقتص ثم مات قبل أن يقتص منه، فالآن حقه يورث، حق القصاص يورث. حق الشفعة، حق الشفعة، قد مر معنا الكلام عن الشفعة في المعاملات المالية، حق الشفعة يورث. كذلك الخيار في البيع كذلك يورث، قال له: بعتك كذا وأنت بالخيار أن ترد السلعة أو لا لمدة أسبوع، خيار، هذا خيار شرط جعله أن يرد السلعة أو لا معك مدة أسبوع، بعد يومين مات، الآن هذا الحق إيش؟ يورث، يعني لأبنائه أن يقولوا: أنت مات والدنا بعد يومين وأنت أعطيته مهلة أسبوع ونحن نريد أن نرد السلعة، فهم بالخيار، فهذا حق موروث. فيقولون: الحق الموروث ما يتركه الميت من مال أو حق، من مال، مال معروف، حق مثل هذا، حق الخيار، خيار الشرط مثلا، خيار العيب، مات رجل وقد اشترى سلعة وبعد يوم تبين أن فيها عيب ومات، لأبنائه أن يردوا هذه السلعة بالعيب. لماذا؟ لأن خيار العيب ورث لهم، ورث لهم. وهكذا، فإذا أركان الإرث ثلاثة: الوارث والمورث، الوارث الحي والمورث الميت، وحق موروث، يعني هو الحق ما هو ما يتركه الميت من مال أو حق. إذن هذه أركان الإرث. إذا تكلمنا أول شيء عن ثمرة هذا العلم، موضوع العلم ثمرته، تكلمنا عن ثمرته، عن حكمه، عن كذلك أركانه. والأمر الآخر الشروط في الميراث، شروط الميراث. ما هي شروط الميراث؟ ما هي شروط الميراث؟ تعرفون أن الشرط عند أهل العلم في اللغة العلامة، وفي الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. قالوا ما يلزم من عدمه العدم، يعني إذا لم يوجد فلا يوجد ما يترتب عليه، ولا يلزم من وجوده الوجود، لا يلزم من وجوده الوجود. فمثلا العلم بجهة الإرث، فيلزم من عدم معرفة جهة الإرث عدم الإرث، لأن لا ندري كيف نورثه، النسب، الزوجية، لكن لا يلزم أن نعرف جهة الإرث وجود الإرث. فالعلم بجهة الإرث قالوا هذا شرط يلزم من عدمه العدم. إذا ما عرفنا جهة الإرث يلزم عدم الإرث. إذا ما عرفنا هذه زوجة، هذا أب، هذه أم، ما نعرف. إذا ما عرفنا إذا لا يوجد إرث، يلزم عدم الإرث. لكن لا يلزم من معرفة جهة الإرث وجود الإرث، لا يلزم أني أعرف والله هذا أب لفلان، أو هذه أم، هذه زوجة، عنده كم ولد، لا يلزم منه وجود الإرث. فهذه شروط، بعدمها ينعدم الإرث، بوجودها ليس وجودها شرطا في تحقق الإرث، شرطا يعني ما يلزم من عدمه، عدم وجوده العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود. فقالوا الشروط ثلاثة، شروط الإرث ثلاثة: أولا تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، أن تكون حياته حقيقية متحققا، إن الوارث يعني الذي يرث اللي قلنا الحي، تحقق حياته حين موت المورث. فلذلك إذا مات فلا تركة له أصلا من مورثه الذي مات بعده. لذلك كثير ناس بيسأل، رجل مات وابنه مات قبله، هل يرثه ابنه يا شيخ؟ رجل مات ابنه مات قبله وعند هذا الابن أبناء، يعني هل الأبناء يرثون من جدهم؟ بتصير المسألة الآن مسألة أخرى. لكن هم بيقولوا هل هذا الابن، بيسألوا السؤال، يرث من أبيه الذي مات قبله؟ يقول لا، الابن نفسه ما بيرث، لأن الشرط الأول تحقق حياة الوارث حين موت المورث. لما يموت الأب حتى الابن يرث، من الشرط أن يكون حيا، إذا كان ميتا كيف سيرث؟ كيف سيرث؟ واحد مات لأبيه السدس، هذا النصيب، مات أبوه له نصيب السدس، طب أبوه ميت، أبوه ميت، هل يوجد له نصيب؟ انتهى. لابد من تحقق حياة الوارث حين موت المورث. لما يموت المورث لابد من تحقق حياة الوارث. قالوا ولو لحظة، ولو لحظة. كيف ولو لحظة؟ يعني واحد مات الآن، ذاك على قيد الحياة، ابنه مثلا على قيد الحياة، يرثه بعد نصف ساعة، مات ابنه، الابن هذا بعد نصف ساعة مات، فيأخذ نصيبه من التركة، يأخذ النصيب ويوزع على ورثة الابن. الأب مات وعنده ابن على قيد الحياة، بعد نص ساعة مات الابن. الآن الأب لما مات الآن ترك نصيبا للولد، هذا نصيبه الآن. مات الولد فيوزع نصيبه على من يرثونه، يوزع النصيب على من، فيشترط تحقق حياة الوارث حين موت المورث. والشرط الثاني قالوا تحقق موت المورث بمشاهدة أو استفاضة، يعني تحقق الموت، كيف يورث إنسان لم يموت بعد، كيف نجعل إنسانا يرثه أهله وهو لم يمت. إذا تحقق موت المورث اللي هو الميت بمشاهدة أو استفاضة، استفاضة يعني اشتهر الأمر، احنا ما شاهدنا أن فلان مات بس والله اشتهر، كل الناس قالوا مات هذا ولم يوجد الآن، لم نره. استفاضة أو شهادة عدلين، أو شهادة عدلين يعني إنسان رجلين ثقتين، أو شهادة عدلين أي ثقتين، أو إلحاقه بالأموات حكما كالمفقود، إلحاق بالأموات حكما كالمفقود. فالمفقود قلنا هذا المورث لكنه يلحق بالميت حكما، نعرفش والله المفقود هذا ميت ومش ميت، فقد سنة سنتين خمس سنوات عشر سنوات، طب يمكن عقيد الحياة إلى أن يرفع الأمر القاضي بوزع ما ترك من مال، طب هذا ممكن مش ميت لكن هذا حكما ميت لا نعرف عنه شيئا. فهذا تحقق موت المورث أو استفاضة ذلك بمشاهدة أو استفاضة أو الحاق بالميت حكما كالمفقود، كالمفقود. أو قالوا حتى تقديرا، مثلا الجنين إذا جني على أمه فسقط ميتا، الجنين إذا اعتدي على أمه، مثلا واحد ضرب بطن امرأة وهي حامل فأسقطت ومات الجنين، ماذا فيها؟ الدية، يعني هذا الجنين الذي مات له الدية. الآن المريض هذا الذي الجنين الذي نزل ميتا له الدية، الدية كما في الحديث غرة عبد أو أمة، غرة عبد أو أمة. طيب غرة عبد أو أمة يعني بمقدار عبد أو أمة، هذا هذه دية الجنين، مش مثل دية الحر، دية الرجل، دية الرجل مئة من الإبل، دية الرجل مئة من الإبل، ودية المرأة كم؟ على النصف من دية الرجل، على النصف من دية الرجل. طبعا هذا من الأشياء اللي بطعن فيها على الإسلام، كيف تنظر التمييز بين الرجل والمرأة، يعني رجل قتل امرأة خطأ ديتها النصف، ورجل قتل رجلا خطأ ديته مئة من الإبل، تلك المرأة خمسين من الإبل، كيف يعني؟ ليش تجعل قيمة المرأة أقل خمسين وقيمة الرجل مئة؟ قال، وهذه لفتة جميلة بعض المشايخ، قال هؤلاء ظنوا أن هذه الدية هي عبارة عن قيمة مالية لمن مات، وما فهموا أن الدية هي قيمة مالية لورثته، هي قيمة مالية للورثة، مش هي قيمة مالية يعني المرأة تساوي خمسين من الإبل والرجل يساوي مئة من الإبل، ليست هكذا المسألة في توزيعة المال أو توزيع المال لمن بعده، يعني أولاده سيرثون وأولادها سيرثون تلك التي ماتت. طبعا الدية تقسم كما تقسم التركة، الدية تقسم كما تقسم التركة، وراحت قتل آخر خطأ، الآن يحدث حادث سير قتل خطأ، طيب الآن الدية أو ما أعطوه الآن التأمين 20,000 كيف توزع 20,000؟ كما توزع التركة، الأم لها الثمن والأولاد للذكر مثل الزوجة لها الثمن، وللأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، وهكذا. فالدية توزع وتذيع التركة. فقالوا هنا تحقق موت المورث، تحقق بمشاهدة أو استفاضة أو شهادة عن لين، قال والحق بالأموات أو تقديرا حكما أو تقديرا كالجنين. الجنين الآن اعتدي عليه، اعتدي على أمه فسقط ميتا، الآن يجب فيه غرة عبد أو أمة. قالوا يقدر حيا ثم يقدر ميتا، يعني أسقطت سقط الجنين فمقدار عبد أو أمة كم كان يساوي قديما فيدفع الآن. وهذا المال يوزع لمن؟ لورثة هذا الجنين، لورثة الجنين. يعني الجنين عنده أم، الأم تأخذ السدس، عنده أب، الأب أخذ السدس، عنده إخوة، الإخوة يرثونه هنا، أو الإخوة عفوا لا يرثونه لوجود الأب. إذا عنده أم، يعني أبوك كان قد مات، أبوه مات أمه حامل به، فالأم ترث السدس وإخوته يرثونه لأنه يورث كلالة في هذه الحالة، لأنه يورث كلالة. يعني سقط الجنين، الأم الأب كان قد مات، يعني حملت الأم والأب قد مات، وهذا الآن عنده أم، الأم لها السدس، وعنده إخوة، الإخوة يرثونه، الإخوة يرثونه وإن كانوا إخوة الرجال ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا الشرط الثاني من شروط الإرث تحقق موت المورث. الشرط الثالث قالوا العلم بمقتضى التوارث، والمراد معرفة سبب الإرث كما سيأتي. يعني العلم بمقتضى التوارث، المراد معرفة سبب الإرث وجهة الوارث ودرجة الوارث. مقتضى التوارث يعني ابن العم مثلا، في أولاد مثلا عند الرجل الذي مات، هل أبناء العم يرثون؟ لا. أبناء الأخ يرثون؟ لا. الخال هل يرث؟ لا. لابد من شروط الإرث العلم بمقتضى التوارث، نعلم ما هي الأسباب التي تكون للإرث. مقتضى التوارث معرفة سبب الإرث، وهذا مهم، بأي شيء يكون السبب. وطبعا سيأتي أن أسباب الإرث ثلاثة، الرحم والنكاح والولاء. أسباب الإرث ثلاثة، الرحم والنكاح والولاء، هذه ثلاثة أسباب. طب لا توجد هذه الأسباب الثلاثة لا يوجد إرث. والرحم أيضا بأسباب أو بشروط معينة، فقلنا مع وجود هذا في شيء اسمه الحجب، في شيء اسمه الحجب، يعني فلان حجب فلانا، وجود الأبناء حجب أبناء الأبناء، وجود الأبناء حجب أبناء الأبناء. الآن رجل مات وعنده أبناء وعنده أحفاد، هل أحفاد يرثونه؟ لماذا؟ حجبهم من؟ أباؤهم، الآباء حجبوا الأبناء. فمن شروط الإرث العلم بمقتضى التوارث، العلم بمقتضى التوارث، والمراد به هنا معرفة سبب الإرث وجهة الوارث ودرجته ونحو ذلك. إذن أركان الإرث ثلاثة، وارث، مورث، حق الموروث. شروطه ثلاثة، تحقق حياة الوارث حين موت المورث، تحقق حياة الوارث لو الحي، ثاني تحقق موت المورث بمشاهدة أو استفاضة شهادة عليه، أو الحق بالأموات حكما أو تقديرا، حكما كالمفقود تقديرا كالجنين، والثالث العلم بمقتضى التوارث، العلم بمقتضى التوارث. طيب الآن إذا ترك الميت شيئا، مات ترك شيئا، فكيف يبدأ بالمال الآن؟ كيف يبدأ بالمال؟ هل يوزع مباشرة التركة؟ هل توزع التركة مباشرة أو لا؟ فلذلك قالوا إن الميت قبل أن يموت فيه هناك أو بعد أن يموت هناك خمسة حقوق، هناك خمسة حقوق. أولا مؤنة التجهيز، ثانيا الديون المتعلقة بعين التركة، ثالثا الديون المطلقة، رابعا الوصايا، وخامسا الإرث. هذا ما سنفصله إن شاء الله في الدرس القادم. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.